العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. استشهاد 3 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاط شرقي نابلس. حزب الله يؤكد أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. اجتماع لرؤساء المصارف الآسيوية في طهران لتعزيز العملات المحلية مقابل الدولار. تفاصيل النشرة. استشهد 3 شبان فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم بلاط شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاط. من جانبها أعلنت كتيبة نابلس مجموعات بلاط عن خوض مجاهديها اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاط في أكثر من محور بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء من مدينة جنين ومخيمها، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال وأطلقوا عليها صليات كثيفة من الرصاص. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفهم. ودانت الخارجية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس والذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين. واعتبرت أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال تعد جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي. وطلبت الخارجية الفلسطينية المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين. أكد حزب الله في لبنان أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين في ختام مناورة نفذتها المقاومة في جنوب لبنان، قال إن السلاح سيبقى في أيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، مشيرا إلى أن الرسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب. واعتبر التلفزيون الإسرائيلي أن المهم في المناورة هو مشاهدة الكثير من الآليات والقدرات من التشكيل الصاروخي والمسيرات المقاتلة والانتحارية وتشكيل ضد الدروع الخاص. حول هذه المناورة لحزب الله والمحاكاة لعملية نوعية وذلك في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا اختارت المقاومة في لبنان أحياء الذكرى 23 لعيد التحرير وطرد الاحتلال من معظم الأراضي اللبنانية، مناورة محدودة ذات طابع هجومي وبأسلحة عادية نفذها عناصر المقاومة. المناورة بدأت بعرض رمزي لعناصر من قوة رضوان بأسلحتهم الخفيفة، بعدها عرض للدراجات النارية، وثم استعراض لفرقة التدخل. المناورة استمرت من خلال قصف أهداف محددة بالأسلحة المختلفة. الرسالة من المناورة اختصرها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين:
إذا فكرتم يوما أن توسعوا عدوانكم للنيل من المعادلات التي صنعناها بدمائنا وسلاحنا وقوتنا وقدرتنا، فإننا سنكون جاهزين لنمطركم بما لا قبل لكم به، وستشهدون أياما سوداء لم تروا لها مثيلا.
فرقة القناصة استهدفت مجسمات لجنود الاحتلال وآلياتهم، أما الأبرز في المناورة فكانت محاكاة أسر جنود إسرائيليين. السيد صفي الدين ذكر بالمعادلات التي أرستها المقاومة،
وأن الذي يعيد لنا الأرض ويعيد القدس للمسلمين وللمسيحيين هي القوة والمقاومة المتنامية اليوم في غزة وفي الضفة والقدس، وغدا في 48 هذه المقاومة التي تتعاظم وستبقى تتعاظم على امتداد المحور وصولا إلى الجمهورية الإسلامية.
المناورة لم تنتهي عند هذا الحد، وأكملت مراحلها باقتحام مفترض لمستعمرة إسرائيلية. أكثر من سلاح استخدمته المقاومة في الاقتحام إلى أن سيطرت على المستعمرة، فيما كانت ختام المناورة إزالة الجدار على وقع نداء للسيد حسن نصرالله، مفاده أنه قد يأتي يوم وتطلب قيادة المقاومة من عناصرها تحرير الجليل من الاحتلال. على توقيت وحدة الساحة وتأري وهج الأحرار، نفذت المقاومة في لبنان مناورة هجومية محدودة برسائل مفتوحة تلقفها من يعنيهم الأمر.
أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن اجتماع لتسعة رؤساء مصارف آسيوية سيعقد غدا الثلاثاء في طهران. وأوضح محمد رضا فرزين أن الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع هي تعزيز معاملات المقايضة والاتفاقيات النقدية الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكد أن الهدف الرئيسي هو تعزيز عمليات المقايضة بين الدول الأعضاء، وأن تتعامل الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية والمحلية، مضيفا أننا سنتابع قضية الاتحاد النقدي الثنائي ومتعدد الأطراف. يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة متزايدة من عمليات إزالة الدولرة العالمية. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان التزامها التام باتفاق الهدنة الذي تم توقيعه بجدة، وسيبدأ سريانه اليوم الاثنين ويستمر لمدة أسبوع. وقال متحدث باسم الدعم السريع أن هذه القوات ترحب بالاتفاق وما سيترتب عليه من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات، مؤكدا أن السيادة الكاملة هي للشعب السوداني وأن لا مكان للطغاة في البلاد حسب تعبيره. وعشية سريان الهدنة تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، حيث شهدت غارات جوية عنيفة وسمع دوي قصف متبادل. أكد وزير الدفاع اليمني ورئيس هيئة الأركان أن وحدة اليمن وسلامة أراضيه هي خط أحمر، وأن جهوزية صنعاء للسلام هي نفس جهوزيتها للحرب. وأشار محمد ناصر العاطفي ومحمد عبد الكريم الغماري في بيان مشترك بمناسبة العيد الوطني اليمني إلى أن الوحدة اليمنية منجز تاريخي يعبر عن الإرادة اليمنية الحرة التي لن تتأثر بالمشاريع الصغيرة للبعض. وقال إننا نتابع التحركات والتدخلات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، والتي تهدف إلى عرقلة جهود السلام وحرف مسارها من أجل العودة للحرب. وأكد أن الأعداء يسعون إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإعاقة السير في الملف الإنساني ومواصلة الحصار الجائر على بلادنا. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانه: استشهاد 3 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس. حزب الله يؤكد أن الكيان الصهيوني سيرى فعل الصواريخ الدقيقة إذا ارتكب أي حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. اجتماع لرؤساء المصارف الآسيوية في طهران لتعزيز العملات المحلية مقابل الدولار. شكرا على طيب متابعتكم. السلام عليكم.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي مباشر لك سيدتي، يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. صلى عليك الله يا نور الهدى، يا نور عرش الله في الآفاق أعلى صلاة شع منها نورها لا يرتقي لجلالها من راقي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا أعزائنا مستمعين متابعين، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من طهران ومن برنامجكم عالم المرأة. نتمنى أحبائنا أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ولحظات سعيدة إن شاء الله، وسننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم مع البرنامج، ولكم منا أجمل تحية وسلام إن شاء الله. ستأتيكم أرقام هاتفنا بعد لحظات. لكن قبل أن ننتقل إلى أرقام الهواتف، موضوع الحديث لعالم المرأة ولهذا اليوم هو المرأة وترشيد ثقافة الاستهلاك في الأسرة عفوا. فننتظر أحبتنا الكرام مشاركاتكم حول هذا المحور، حول هذا الموضوع، موضوع حساس جدا جدا، موضوع شيق جدا جدا، خاصة بالنسبة للمرأة، بأنه كيف بإمكانها أن ترشد ثقافة الاستهلاك، وأصلا هل بإمكاننا أن نرشد هذه الثقافة لدى المرأة، لأن كونها تحب التسوق، تحب الشراء، تحب أن تستهلك أكثر وأكثر. طبعا هذا للمزاح فقط نقوله، لأن هناك الكثير من نسائنا والامرأات عزيزات، فهن لديهم هذه الثقافة بشكل جيد جدا، وهي ثقافة الترشيد الاستهلاك. إذا ننتظر آراءكم أحبتنا الكرام حول هذا الموضوع عبر أرقام هواتفنا المباشرة. أرقام الهواتف 22 01 37 62، 22 01 37 68، 22 01 38 48. رقم العاصمة طهران 098 21. طيب أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أحييكم من جديد أحبتي الكرام. في هذا الشهر وهو شهر خرداد في السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، أجريت بعض التغييرات في قضية تقديم البرامج المباشرة، منها بأنه أنا من بيت الشباب، من عالم الشباب، انتقلت إلى بيت المرأة، إلى عالم المرأة. إذن مستمعينا الأفاضل، أحبائنا، أعزائنا، من الآن فصاعدا إن شاء الله، إذا كتب الله لنا العمر في هذه الدنيا، في أيام الاثنين سنكون في خدمتكم في عالم المرأة إن شاء الله، وسنتواصل معكم مع مواضيعه، مع فقراته، مع كل المحاور التي تطرح في هذا البرنامج إن شاء الله. ونتمنى أن تتابعونا، أن ترافقونا، وتشاركون هذه المحاور وهذه البرامج، وتبدون بوجهات نظركم لإن شاء الله نستمع إليها ونفيد ونستفيد إن شاء الله في هذا البرنامج. المرأة وترشيد ثقافة الاستهلاك في الأسرة هو محورنا لهذا اليوم، وكما تعلمون أحبتي الأفاضل بأن ثقافة ترشيد الاستهلاك هي ظاهرة نحن في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية نحتاج إليها كثيرا. لماذا؟ لأنها تعبر، أو بالأحرى تعتبر ثقافة الهدر الاستهلاكي ثقافة سلبية تؤدي إلى مخاطر لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فقط. أنا بين قوسين أقول بأنه حينما نتحدث عن ترشيد ثقافة الاستهلاك أو عن الاستهلاك ككل، دائما تأتي إلينا أو تخطر على بالنا الأمور الاقتصادية فقط، لكن هنا نريد أن ننوه لحضراتكم بأنه مخاطر ومشاكل الترشيد ثقافة الاستهلاك لا يكون أثرها فقط من الناحية الاقتصادية، بل يمتد إلى النواحي الاجتماعية السياسية. لكن نحن نضرب هذا المثال، نقول على سبيل المثال بأنه المخاطر الاقتصادية تؤدي سيادة ثقافة الاستهلاك إلى انهيار المقاومات الأساسية للنمو، ممثلا في الادخار والاستثمار، والتسليم بتعظيم الاستهلاك بوصفه هدفا رئيسا في حياة الفرد، يحول بينه وبين التضحية من أجل الآخرين، وهذا الأمر ينعكس أثره سلبا على نصيب الأجيال القادمة من الموارد. في نهاية المطاف لا يسلم أداء السوق والحكومة من التأثير السلبي لذلك الاستهلاك. كما هناك نقطة أخرى وهي بأن سيادة ثقافة الاستهلاك تؤدي إلى تضاعف الحاجات البشرية وتجاوزها قدرة الموارد المتاحة على تلبيتها، وهذا يكرس مفهوم التبعية والاعتماد على الغير بدلا عن الاعتماد على الذات. إذن لحد الآن كل ما تحدثنا وقلنا فقط تحدثنا عن جزء من المشاكل الاقتصادية، هناك مشاكل اجتماعية تحصل وحتى سياسية أحبتنا إذا لم تكون هناك ثقافة ترشيد الاستهلاك. و بالنسبة للجانب الاجتماعي فهجوم الثقافة الاستهلاكية يؤدي إلى مخاطر اجتماعية على الأسرة. في مقدمة هذه المخاطر مثلا نشر ثقافة الدول المصدرة وينتج عن ذلك تبعية ثقافية وفقدان للهوية، وفضلا عن افتقاد العديد من السلع لمعايير السلامة الصحية وكذلك الحيلولة دون وجود قدوة استهلاكية من الآباء للأبناء. بالإضافة إلى كل ما قلناه هناك إرباك ميزانية الأسرة من خلال استهلاك العديد من السلع التي لا معنى لها، وهذا الأمر يوقع الأسرة في براثن الاقتراض ويؤثر على كيان الأسرة ويؤدي إلى انفصام عراها. أما بالنسبة للمخاطر السياسية التي أنا قلته في بداية كلامي بأن في مقدمة هذه المخاطر والمشاكل يأتي مخاطر التبعية نتيجة الاعتماد على الغير في تلبية حاجات المستهلكين، وفضلا عما يترتب على التمادي في سياسة الاستهلاك الترفي غير الرشيد الذي يمتد ضررها إلى بنيان الدولة ذاتها. هذه المشاكل التي تحدثنا عنها باختصار مشاكل اقتصادية اجتماعية سياسية بالنسبة لعدم ترشيد ثقافة الاستهلاك، هذه كانت لمحة عن المشاكل التي ممكن أن تكون في طريق الشخص الذي لا يراعي هذا الموضوع. لكن إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة وكان معنا ضيفنا أو ضيفتنا على الهاتف المباشر فسنسألها لتوضح لنا الأمر أكثر وأكثر.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي مباشر لك سيدتي يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران مكرر 098-21. يمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي مكرر 098-93-88-78-40-50. عالم المرأة.
السلام سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفتي الكريمة الأستاذة سناء الأنصاري الباحثة الاجتماعية من إيران. أستاذة، كما تعلمين أنه يجب على الأسرة أن تتعلم ثقافة الاستهلاك، برأيك ما هي أهمية ترشيد هذه الثقافة على مستوى الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. ثقافة ترشيد الاستهلاك بصورة مختصرة معناها هو حصول كل فرد بالمجتمع على احتياجاته المثلى من السلع والخدمات دون زيادة أو نقصان، كلا وفقا لجنسه وعمره ونوع العمل اللي يؤديه،
وبالنسبة
أيضا
إلى احتياجاته
على أن يكون ذلك في حدود موارده المتاحة.
نعم.
ويعتبر هذا ترشيد الاستهلاك هو قيمة إنسانية واجتماعية ودينية نبيلة، أمر وموضوع جدا جيد. للثقافة الاستهلاكية جوانب مادية واضحة، المقصود بها الجانب المادي أولا وأساسا، لأنها تلتفت بالأساس حول عملية الاستهلاك.
هناك جانب آخر أنه كيف تستهلكين أو تصرفين هذه الأموال في تلبية حاجيات الأسرة.
نعم، لكنه بالنتيجة تتصل بها أبعاد أخرى تشمل حتى أبعاد معنوية، أبعاد سياسية، توصل إلى يعني بناء المجتمعات. ممكن أن تتوسع هذه الثقافة، إذا توسعت وعمت خيرها راح يعم على الدولة بالكامل. طبعا للأسف الشديد عقب الماضية من الزمان وأغلب المجتمعات العربية ثقافة استهلاكية عندها، يعني أكثر مما هي ترشيد استهلاك. بس الآن فيما أنه الأزمة اللي مر بها العالم بأكمله ومجتمعاتنا ليست مستثناة، الوضع الاقتصادي لأغلب البلدان الآن أسباب متعددة مختلفة، إذن أصبح الآن حاجة لهذه النظرة أو الثقافة الاستهلاكية. يجب أن تبدل أشياء الترفيهية الهدرية، خلي نسميها هدر للمال، الثقافة الاستهلاكية. فيجب أنه نعيد نبني أو نركز ننشر هذه الثقافة. طبعا هذه الثقافة تحتاج إلى يعني جهود متضافرة من كل فواصل المجتمع، من كل الكبيرة
الأسرة.
نبدي من الأسرة، من المجتمع الصغير إلى المراكز التربوية، إلى وسائل الإعلام، إلى المؤسسات الدينية، إلى
يعني كل شرائح المجتمع يجب أن تشترك في
تتضافر جهوده من أجل أنه حتى نقدر نشيل بالمجتمع هذه الثقافة.
أوكي. طيب أستاذ سناء، ما هو دور المرأة في ترشيد هذه الثقافة وكيف تؤثر على مستقبل الأولاد؟
نعم، بالنسبة للمرأة يعني دورها في داخل الأسرة كأم دور كبير، ويعني مسؤولية ثقيلة على الأم، لأنه الأبناء هو ما يرون أمه وأبوه. بعدين كل علماء التربية الآن أثبتوا أنه كل سمات شخصية الإنسان إلى حد عمر 5 سنوات يعني تقريبا كلها تتبلور، يعني تبرز وتظهر من داخل الأسرة. هذا تأثر بمن؟ أمه وأبوه، هؤلاء
بالأم أكثر، لأنه احتكاك الأولاد أكثر يكون بالأم.
نعم،
من الأب
بالأم أكثر، حتى لو كانت الأم عاملة والأب عامل، لكن مع ذلك الأم احتكاكها واتصالها تأثيرها على الأبناء يكون أكثر. فإذا دور الأم تقدر من خلال الوسائل الآتية، أولا من خلال عملية التنشئة الاجتماعية اللي تقوم بها بداخل الأسرة، أنه هذه الثقافة ممكن أن تنقلها إلى الأولاد من خلال النموذج الصالح اللي تقدم لهم في سلوكها العملي، أن لا تكون مستهلكة. هذه الثقافة ترشيد الاستهلاك
أكيد، من خلال قدوة لهم. نعم،
تكون قدوة لهم. الحوار الدائم مع الأبناء في أهمية هذا المفهوم، وكيف يمكن لهم مثلا بناء حياتهم، مستقبلهم، شخصياتهم من خلال مفهوم ترشيد الاستهلاك.
شكري الجزيل لك يا أستاذة سناء الأنصاري الباحثة الاجتماعية من طهران.
العفو في خدمتك.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة سناء الأنصاري من طهران، وأيضا نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذه المحاورة. يقال بأن دبر العيش بالقليل ليبقى، فبقاء القليل بالتدبير لا تبذر، وإن ملكت كثيرا فزوال الكثير بالتبذير. وأحلى شيء أحبتنا الكرام هو أحاديث وروايات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام علي عليه السلام يقول: سبب الفقر الإسراف، التبذير عنوان الفاقة. من أحاديثه ورواياته أيضا: عليك بترك التبذير والإسراف والتخلق بالعدل والإنصاف. وأيضا يقول أمير البيان، أمير البلاغ الإمام علي عليه السلام: من العقل مجانبة التبذير وحسن التدبير.
سلام وتحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج، ونشكركم طبعا على هذه المواضيع القيمة. بخصوص الموضوع حبيت أقول بالتأكيد إن مصروف البيت وترتيبه أو ما يسمى.
مرحبا لمستمعي إذاعة طهران العربية. أول خطوة للاهتمام بالجانب الاقتصادي هو التفكير فيه والتخطيط له من خلال الحوار مع جميع أفراد العائلة، حيث يفضل أن يتفق الزوجان لجميع الأبناء.
طيب أحبتنا الكرام، عذراء وشيماء إن شاء الله سنستمع إلى وجهات نظرهما حول موضوع البرنامج وهو ترشيد ثقافة الاستهلاك. لكن قبل أن ننتقل إلى عزيزتين الكريمتين، فنقف عند محطة نافذة مفتوحة ونعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، تتفق البشرية جمعاء على أن ترشيد الاستهلاك هو قيمة إنسانية واجتماعية ودينية نبيلة، وهو معيار للتوازن الذي يبنى عليه استقرار المجتمعات والدول ويؤمن سلامتها في وقت الأزمات، وذلك بما ينسجم مع قوله تعالى في الآية 67 من سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبما يؤكد أهمية الترشيد في العديد من الممارسات كاستهلاك الموارد الغذائية والدوائية وموارد الطاقة من ماء وكهرباء، الأمر الذي يتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات وخطط استهلاكية واعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بحفظ حقوق الأفراد في الحاضر والمستقبل وتأمين الحاجات من الموارد الطبيعية التي تضمن للجميع الحياة الآمنة والكريمة. فعلينا أيضا في تصرفاتنا الفردية أن نكف عن الإسراف والبذخ غير المبرر، ولا نتحجج بأن ما نفعله صورة من صور الكرم، وهو أقرب ما يكون إلى السفه وأبعد ما يكون عن الكرم. فليس معنى أن تكون كريماً أن تكون مسرفاً في سلوكك الاستهلاكي، فكثيرة هي صور التبذير في تصرفاتنا سواء في الغذاء أو الكهرباء أو الماء، رغم أن الاعتدال في تلك التصرفات سيأتي بمردود مادي ووفر اقتصادي كبير لملايين الأسر في المجتمع. انظروا إلى أطنان الأكل التي تلقى في القمامة يومياً، كم سيكون الوفر المالي لو اكتفت كل ربة منزل بتجهيز الأكل الذي يكفي أسرتها دون زيادة؟ وتخيلوا كم سيوفر كل رب عائلة من فاتورة الكهرباء شهرياً لو رسخ لدى أفراد أسرته أسلوب الترشيد وعدم ترك إضاءة الغرف والشاشات وأجهزة التكييف والمراوح تعمل طوال اليوم. ولو كل 6 بيت اقتصدت في استهلاك الماء ولم تترك حنفية المطبخ مفتوحة طوال اليوم لغسيل الأطباق الذي لا ينتهي لجاءت لها فاتورة الماء بمبلغ زهيد. ولو كل منا استهلك من الماء والغذاء والكهرباء ما يكفيه وأسرته فقط، سيكون هناك وفر مالي كبير سيعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع كافة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وشكرا لي على هذه فقرة. أحبتي الكرام، هناك بعض المواضيع أنا استمعت إلى كلام الأخت عليا حينما كانت تتحدث وأوقدت عندي هذا السؤال الأخت عليا، بأنه هل هناك فرق بين الكريم وبين المبذر؟ لأن هذا الشخص الذي دائما يبذر أيضا عوام الناس تقول له بأنه كريم، لكن هنا إن شاء الله إذا كان معنا ضيفة البرنامج كانت معنا إن شاء الله نريد أن نوجه له هذا السؤال، بأنه ما هو الفرق بين المبذر وبين الكريم؟ هذه إحدى الأسئلة التي إن شاء الله نتحدث عنها ونتكلم عنها. لكن قبل الاستماع إلى الأخت عليا، كان استمعنا إلى شيماء وعذراء ووعدناكم بأن نستمع إلى مشاركاتهما كاملة بعد هذه الفقرة. الآن نستمع إلى عذراء من العراق وشيماء من محافظة إيلام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
السلام وتحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج، ونشكركم طبعا على هذه المواضيع القيمة. بخصوص الموضوع حبيت أقول بالتأكيد أن مصروف البيت وترتيبه أو ما يسمى بميزانية الأسرة التي في أغلب الأسر تكون المرأة هي من تقوم بترتيب مصروف البيت واستثماره بالشكل الذي يكون بعيدا عن الإسراف والتدبير، لأنه ليست كل مرأة لديها الخبرة في تنظيم مستلزمات ومتطلبات الأسرة، فهنالك البعض من النساء لا يستطيعن إدارة مصروف الأسرة بالشكل الصحيح. طبعا هذا لأن البعض هي أصلا ليست لديها قناعة فيكون إسرافها بزانية الأسرة. لذلك على المرأة إذا أرادت أن تدير المصروف بشكل موفق وصحيح عليها أن تتمتع بالقناعة، طبعا هذا بالدرجة الأولى، لأن وجود القناعة يبعدها عن الإسراف والتبذير. لذلك علينا نحن النساء أن نعي أهمية التنظيم وشراء الأشياء الضرورية فقط أولا، ومن ثم مراجعة تنظيم مصروف الأسرة لتوفير بعض المال للاحتياجات الخاصة مثلا. وأقرر طبعا أهم شيء أن تتحلى المرأة بالقناعة والتوازن الصحيح والمعتدل البعيد عن التنظير، فكل شيء علينا أن نكون يعني معتدلين وعلى دراية لا نقع في الأخطاء التي من شأنها أن تكون سببا في هدر المال دون فائدة. وشكرا لكم عن المسوي من العراق.
مرحبا لمستمعي إذاعة طهران العربية. أول خطوة للاهتمام بالجانب الاقتصادي هو التفكير فيه والتخطيط له من خلال الحوار مع جميع أفراد العائلة، حيث يفضل أن يتفق الزوجان وجميع الأبناء على نهج معين في التعامل مع هذا الجانب. يعني يمكن تخصيص جلسة واحدة في الشهر على الأقل لمناقشة الوضع المالي للأسرة، حيث يجتمع الزوجان بانتظام للحديث وتقييم نفقات الشهر السابق، وإذا ما حدث تقديم نحو الأهداف طويلة المدى واقتراح أي تغييرات عند الحاجة لشراء أشياء جديدة. والثاني التوصل مع الأسرة إلى نهج للتعامل مع المال من خلال تتبع عادات الصرف وتقييمها وتحديد إذا ما كان هناك حاجة للادخار وتحديد الإنفاق على فئات معينة مثل الطعام والترفيه. وأيضا يفضل كتابة ميزانية البيت ومقدار توافق الدخل، يعني أي شيء يشتروه يسجلوه يكتبوه. كانت معكم شيماء من محافظة اليمن.
أعزائنا الأفاضل، أولا نشكر عذراء وشيماء على هذه المشاركات، ومباشرة ننتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نوال رسلان المعالجة التربوية النفسية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نوال. أستاذة نوال تسمعين صوتي؟ تسمعين صوتي؟ أستاذة نوال تسمعين صوتي؟ تسمعين صوتي الآن؟
هيك أحسن.
طيب السلام عليكم وأسعد الله أوقاتك إن شاء الله.
وعليكم السلام، كيف الحال؟
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نوال، في بالنسبة لقضية ترشيد ثقافة الاستهلاك، هذا السؤال ممكن يخطر على بال الكثير من الناس وأنا واحدة منهم طبعا، هل التبذير يتنافى مع قضية الكرم؟ لأن هذا الشخص المبذر كثيرا ممكن عوام الناس تقوله بأنه كريم، فهل هناك منافاة بين التبذير والكرم والكريم؟
طبعا في فرق بين الكرم والتبذير. الكريم هو الذي يضع الأمور في مواضعها،
نعم،
أي أنه يعطي بقدر اللازم الشخص، واضح الشخص. أما التبذير هو صرف أو أخذ شراء أمور ليست بحاجة له الشخص، هي تبقى بدون استعمال.
نعم،
هو صرف الأمور.
أنا أعتذر من الأستاذة نوال رسلان المعالجة التربوية النفسية من لبنان، وإن شاء الله سنتصل بها ثانية ليكون الصوت أوضح إن شاء الله ونستمع إلى وجهات نظرها. أحبتي الكرام، حينما نقول ونتحدث عن ثقافة ترشيد الاستهلاك فهنا يقصد بالمعرفة المكتسبة من مصادر مختلفة بخصوص حصول كل فرد في المجتمع على احتياجاته المثلى من السلع والخدمات دون زيادة أو نقصان، كل وفقا لجنسه وعمره ونوع العمل الذي يؤديه على أن يكون ذلك في حدود موارده المتاحة. من الصعب أن نعيش على هامش الحياة، ومن الأسى أن نجد أمة عالة على العالم لا تشكل رقما في المعادلة الدولية. كارثة بأن يكثر المستهلكون ويتلاشى المنتجون، ويملك القوت والقوة العدو، ويبيع السلاح الحاقد، ويصنع الدواء من لا يرقب في المريض إلا ولا ذمة. نعود ثانية إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نوال رسلان المعالجة التربوية النفسية من لبنان، ونعتذر على هذا الانقطاع ونحييك مرة أخرى أستاذة نوال.
الله
يخليك، شكرا. أي كنا نتحدث عن الفرق بين التبذير والكرم، ومن بعدها ننتقل إلى ثقافة ترشيد الاستهلاك.
كنت عم أقول الصوت واضح حاليا؟
نعم، أي الصوت واضح،
صوتي واضح؟
أي واضح. أوكي. واضح.
تفضل. كنت عم أقول أنه الكرم هو وضع الأمور في مواضعها،
نعم،
هو الصرف بقدر، بينما التبذير هو صرف الأمور بغير مواضعها، أي شراء أمور ليست لها حاجة،
نعم،
أو قيمة، وبقائها بدون استخدام. واضح صوتك.
طيب أستاذة نوال، يعني مثل ما تفضلتي بشكل بشكل مختصر ومفيد بأنه بالنسبة لقضية التبذير هناك فوضى عارمة بالنسبة للمبذر، ولا يعرف أين يضع وكيف يتصرف مع موارده المادية وحتى الموارد الأخرى، لكن بالنسبة للكريم لا، هناك نظم، هناك إدارة، هناك أمور مرتبة كما يقال. ننتقل إلى قضية ثقافة ترشيد الاستهلاك. حينما نتكلم عن ترشيد الاستهلاك، ممكن أيضا هناك البعض يقول بأنه برأيك يعني هل نقصد به التقتير، البخل، إجهاد النفس؟ لو لا هناك، أم لا هناك تعريف آخر لقضية ترشيد ثقافة الاستهلاك؟
ترشيد ثقافة الاستهلاك إذا هي بدنا نحكيها بشكل مبسط جدا، أنه الإنسان يخطط، يحدد، يضع هدف،
نعم،
يعرف ماذا يريد.
أها.
عندما يكون الإنسان واضح لما يريد أن يحصل عليه حسب احتياجاته، فهو قادر على التمييز بين الأمور التي تعرض أمامه في محلات عند الأشخاص الذين يبيعون، فيشترون ما يريدون. بينما إذا الإنسان لم يحدد ولم يخطط ولم يعرف ولم يضع هدف لما يريد أن يشتري، فإنه عندما ينزل إلى المحلات تهويه كل الأمور الموجودة بالمحلات، لأن هناك كثير من العرض، أحيانا نفس المستهلك أو المستهلك، الشخص الذي يريد أن يشتري افتراضا كنزة، هذه الكنزة الذي يريد أن يشتريها يراها في أكثر من محل،
نعم،
في أكثر من مغريات، فهو عندما يحدد حاجته للكنزة يعرف أي نوع يشتري. بينما إذا لم يحدد قد يشتري أعداد كثيرة،
نعم،
لأنه اعتبرته هذه وهذه وهذه، وبالتالي
هو اشترى
عددا كبير من الكنزات، ولكن هو بحاجة إلى واحد أو اثنين.
أحسنتي.
نعم. فهنا التبذير.
أي تفضلي، تفضلي أستاذة نوال، تفضلي.
الصوت واضح؟
اي واضح، كل واضح جيد جدا.
طيب فكنت عم بحكي عن موضوع انه ماذا نريد ان نشتري،
نعم،
ان نحدد ماذا نريد ان نشتري وماذا كل، نعم
استاذة نوال،
ايه؟ عليه ما هو المنتج، نقرا ما المكتوب عن المنتج حتى نفهم ما نريد ان نشتري.
نعم. أنا أستاذة نوال، عفوا معذرة، أنا طرحت عليك هذا السؤال لأن هناك بعض الأشخاص ممكن نواجههم في حياتنا بأنهم لديهم خصلة البخل والتقتير، لكن هم يفسرون هذه الخصلة بأنها ثقافة ترشيد الاستهلاك. فأنا سؤالي كان مطروح هذا، بأن هل ثقافة ترشيد الاستهلاك هي تأتي يعني حالة من البخل، من التقتير، من إجهاد النفس والبدن خصوصا، أم لا هناك فرق بين هاتين الاثنين؟ نعم،
هناك فرق بين البخيل وبين الذي يرشد.
نعم.
عندما نحكي إرشاد أو ترشيد نحكي عند العقل، العقل هو الذي يتكلم، أما البخيل النفس هي التي تتحدث هنا أو تتكلم أو تسيطر على الموضوع.
نعم.
البخيل هو لا يشتري ما يحتاجه، هو يشتري أقل بكثير مما يحتاج هذا إذا اشترى أصلا. بينما الذي يفكر بما يريد فهو يشتري القدر الذي يحتاجه، وهذا القدر ممكن أن يكون قليلا أو كثيرا بقدر حاجته هو.
نعم.
يجب أن لا نخلط بين البخيل والشخص الذي يرشد الاستهلاك وبين الكريم، لأن الذي يرشد الاستهلاك هو يقع في النص، فهو لا يصرف كثيرا وبنفس الوقت لا يقف، يعني يقطر، لا يحصل أو لا يكون حريصا جدا على ما يشتري،
نعم،
وبالتالي يقع بلال.
هو هذا كان، لأن هناك بعض الناس الذين يبررون بخلهم وتقتيرهم بأنه هو ترشيد ثقافة الاستهلاك. لكن بالنسبة للمرأة، نعود إلى قضية المرأة التي هي ما شاء الله عليها، هي المرأة الأولى والأخيرة بالنسبة لقضية الاستهلاك، بالنسبة لقضية الشراء والتسوق الشوبينج و و و. لو كانت المرأة غير قادرة على ترشيد ثقافة الاستهلاك، غير قادرة على ضبط نفسها على الاستهلاك، برأيك وأنت كمعالجة تربوية نفسية، ماذا عليها أن تفعل؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها؟
أولاً عليها أن تسأل نفسها هذا السؤال. عندما تريد أن تشتري أي قطعة أو أي أمر، لماذا أشتري هذا الأمر؟ ما حاجتي به؟ هل لدي مثلها أم لا؟ عندما تجيب على الأسئلة الثلاث، فيتحسم أمرها إن كانت بحاجة إلى ما تريد أن تشتري أم لا. هناك أشخاص يستهون الشراء لأن الشراء يعطيهم متعة، وهذه المتعة هي متعة آنية. تنتهي بلحظة اشتراء الأمور، وعند الذهاب إلى المنزل ترى أنها اشترت أمور كثيرة، وهذه الأمور
وهي ليست بحاجة لها،
لا حاجة لها بها. هنا تقع المشكلة في المنزل، خاصة عند البيوت التي مردود المدخول المادي قليل. هنا تقع مشكلة، هي تصرف المال في أمور ليست بحاجة لها، فيكون في مشاكل مال في المنزل. بينما إذا هي سألت نفسها الأسئلة، لماذا أشتري هذا الأمر؟ من أين سوف أشتري؟ ما حاجتي به بهذا الأمر؟ إضافة إلى أنه هل لدي مثلها أم لا؟ لأن التجديد يعيش بعض الأفكار فكرة التجديد. التجديد أمر جيد، ولكن علي أن أفهم هل هذا التجديد مفيد لي أم لا. أحيانا التجديد يقع مشكلة، ليس
طيب أستاذة،
ليس أمر جيد
أستاذة نوال.
نعم
أستاذة نوال،
يعتقد أن الأطفال يتعلمون من الأم. وبالتالي فهم يصبحون أشخاص أيضا مبذرون.
أحسنت.
وهكذا يكون في مشكلة بالدين ومشاكل أخرى تقع فيها الأسرة، وكلها يكون على عاتق رب الأسرة.
أحسنتي أستاذة نوال، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، لكن كان لدي سؤال آخر، لكن ومع الأسف الشديد، إذا يعني كان باستطاعتك أن تجيبي على أقل من دقيقة، فأطرح هذا السؤال على حضرتك. هناك الكثير من النساء الذين يقولون بأن لا نستطيع أن نقاوم أنفسنا، لا نستطيع أن نضبط أنفسنا أمام الشراء والتسوق، بماذا تنصحينهم في لحظات لو سمحت؟
عليهم الذهاب إلى العلاج النفسي لمعرفة الأسباب التي تجعلهم لا يستطيعون ضبط أنفسهم.
أحسنتي.
لأن هذا أمور نفسية.
أي.
لا يمكن فهم الذات من دون أن نعرف ما هي المشكلة. العلاج النفسي يبين الأمور التي كانت تعيشها بالسابق والتي تؤثر عليها حاليا، وهي التي تبني لها مستقبلا أفضل. خاصة عند الأشخاص الذين ليس لهم قدرة على ضبط الذات، قدرة على إدارة الذات، قدروا على فهم الذات لأنفسهم مع نفسهم لوحدهم، بحاجة لمن يرشدهم.
أحسنتي أستاذة نوال رسلان، المعالجة التربوية النفسية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. وأحبتنا ننتقل إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، نتحدث حول موضوع المرأة وترشيد ثقافة الاستهلاك في الأسرة. لا شك أن للأسرة دورا كبيرا في تحديد دالة الاستهلاك في المجتمع، ذلك أن المجتمع كقطاع عريض من البشر يتفرع في أساسه إلى وحدات صغيرة هي الأسرة أو العائلة، والتي بمفهومها البسيط
تعني عددا من الأفراد يتمثلون في أب وأم وأولاد. ولا شك في أن المرأة تلعب دورا مهما وأساسيا في اتخاذ قرارات الاستهلاك، فهي التي تحدد نوع السلع المراد استهلاكها، وهي أيضا التي تحدد كمها. فالمرأة غالبا هي التي تطلع بأعباء التصرف في ميزانية الأسرة، ويتوقف على حسن تدبيرها الوصول إلى الإشباع الأمثل. والمرأة المسلمة تطلع بهذه المهمة في نطاق أسرتها، وتستطيع بوعيها أن ترشد من استهلاكها، فهي عماد الأسرة. والإسلام يعترف بدور المرأة في الأسرة، ويقدر دورها ويرشدها إلى أهمية عدم الإسراف والتبذير، فهي مخاطبة كالرجال بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالإنفاق بدون إسراف وتنهى عن الترف والتبذير. فالمرأة مسؤولة في بيتها، مسؤولة عن رعاية أولادها، مسؤولة عن القرارات الاستهلاكية والأنماط الاستهلاكية التي تتبعها، وهي مؤتمنة على مال زوجها وأولاده. وهذا ما يتضح بجلاء من حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. ومن ثم فيجب على المرأة تحقيقا لمسؤوليتها أن ترشد استهلاكها، فتلتزم بضرورة اتباع إرشادات الشريعة في الإنفاق، كما يجب عليها أن تتخلى عن العادات السيئة في الاستهلاك. فللمرأة دور مهم في إكساب الأبناء عادات الاستهلاك الطيبة، وترشيد نفقات الأسرة بما يعود بالنفع على الجميع. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
طيب أحبتي الكرام، أتمنى لكم كل الخير أعزائي، وكلنا نرفع أيدينا إلى السماء ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا خير هذا اليوم بسعادة ورضا ورحمة منه سبحانه وتعالى، وأن يبعد عنا غضبه وسخطه. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.